السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدورنا لشرح مسنوناته، ووفق جوارحنا للاشتغال بطاعاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد معلوماته، وأن محمدا عبده ورسوله المؤيد بمعجزاته، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخوانه من النبيين وآل كل وسائر الصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا هو لقاؤنا 16 من لقاءات شرح كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري للعلامة الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فيه عبادة. قال الشيخ زكريا رحمه الله: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، أي من رمضان. فيه، أي في الباب، عبادة. في نسخة عن عبادة أي ابن الصلت. يشير البخاري بهذا إلى أن في هذا الباب حديث عن عبادة ابن الصلت رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال الشيخ: أبو سهيل هو نافع عم مالك بن أنس، عن أبيه هو مالك بن أبي عامر. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشرة، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشرة الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوكف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. قال الشيخ زكريا: ابن أبي حازم هو عبد العزيز، واسم أبي حازم سلمة ابن دينار، والدراوردي نسبة إلى دراورد، قرية من قرى خراسان، واسمه عبد العزيز ابن محمد، عن يزيد أي ابن الهادي كما في نسخة، ونسبته إلى جد له، وإلا فهو يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهادي. يجاور أي يعتكف، فمعنى الجوار هنا الاعتكاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف. فإذا كان حين أو حين يمسي، قال الشيخ برفع حين، اسم كان، اسم كان يكون مرفوع، اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال: وخبرها محذوف أي موجود، يعني كلمة موجود هي الخبر لكنه خبر محذوف. قال: أو، اللي هو إعراب تاني لحين، أو جواب إذا، قوله بعد رجع إلى مسكنه، يبقى الجواب بتاع كلمة فإذا كان حين يمسي هي كلمة رجع إلى مسكنه، لأن إذا تحتاج إلى فعل شرط وجواب شرط، فإذا كان حين يمسي، ده فعل الشرط، رجع إلى مسكنه، هو ده جواب الإيه؟ الشرط. قال وبنصبه، يعني بنصب كلمة حين، فإذا كان حين. احنا عرفنا إن إذا كانت مرفوعة تبقى اسم كان. طب إذا كانت منصوبة؟ قال ظرف لكان، وبنصبه ظرف لكان. طيب أين اسم كان إذا كانت حين الظرف؟ قال واسمها ضمير يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تامة. تامة يعني تكتفي بالمرفوع. المرفوع بتاعها اللي هو الاسم هيكون ضمير يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى تامة؟ قلنا تكتفي بالإيه؟ بالمرفوع ولا تحتاج إلى المنصوب، يعني تكتفي بالاسم ولا تحتاج إلى الخبر. قال ويستقبل عطف على يمسي، يستقبل عطف على كلمة إيه؟ على كلمة يمسي. فإذا كان حين يمسي، ده المعطوف عليه، من 20 ليلة تمضي ويستقبل، يبقى حرف العطف اللي هو واو، الواو وكلمة يستقبل معطوف على كلمة يمسي. قال وأنه قام بفتح الهمزة، بفتح همزة أن، وأنه بفتح الهمزة، عطف على مقدر قبل كان الأولى، والتقدير عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وهنا عايز يعرب كلمة وأنه أقام، فبقول وأنه أقام، الواو هنا حرف عطف، طب معطوف على إيه؟ معطوف على مقدر، كأن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ها، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال، بعد كده وأنه أقام، يبقى كأن أبو سلمة اللي هو الراوي عن أبي سعيد، الخبرين عن أبي سعيد الخدري، الخبر الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان يجاور، والثاني أنه صلى الله عليه وسلم أقام في شهر، بدل معطوف والمعطوف عليه اللي احنا قدرناه الآن. قال وأنه أقام فأمرهم ما شاء الله، أي أن يأمرهم، بدا لي أي ظهر لي بوحي أو اجتهاد. والصواب من قول أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فإذا أصاب فنعم يقره الوحي يعني، وإذا أخطأ فينزل الوحي بالتصويب. ودليل هذا الراجح هو قصة الأسرى، أسرى بدر، في آخر سورة الأنفال. قال وأنه أقام فأمرهم ما شاء الله، أي أن يأمرهم، بدا لي أي ظهر لي بوحي أو اجتهاد، فليثبت من الثبوت، يعني يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن كان اعتكف معي فليثبت. قال وفي نسخة فليلبس، من اللبس اللي هو الاعتكاف يعني، يمكث في المسجد. قال فابتغوها أي اطلبوها في تلك الليلة، لفظ في ساقط من نسخ، يعني يقال تلك الليلة، فاستهلت السماء، فاستهلت السماء أي اشتد انصباب مطرها على ما في القاموس. الفيروزابادي في كتابه القاموس المحيط بيقول إن كلمة استهلت معناها إن اشتد انصباب مطر السماء، معنى استهلت يعني المطر كان موجود لكن اشتد. قال أو ابتدأت بمطرها على ما في الصحاح. الجوهري في كتاب الصحاح في اللغة يرى أن كلمة استهلت معناها بدأت، يعني من الإهلال اللي هو الابتداء. نعم، فيبقى فرق بين الاثنين، فالشيخ جمع الاثنين وقال إما إن المطر بدأ وإما إن المطر كان موجود وبعدين زاد. قال فأمطرت بفتح الهمزة، تأكيد استهلت، يبقى استهلت فأمطرت، أمطرت تأكيد لكلمة استهلت. فوكف المسجد أي قطر ماء المطر من سقفه. قال فبصرت بضم الصاد، وعيني بالإفراد، يعني عيني مش عيني، نظرت إليه أو نظرت إليه، نظرت بسكون الراء وضم التاء، يبقى التاء هنا تاء الفاعل، فمعناها نظرت يعني أنا الذي نظرت. قال وفي نسخة بفتح الراء نظرت وسكون التاء، يبقى التاء هنا تاء التأنيث اللي هي عائدة على الايه؟ على العين. قال وفي أخرى فبصرت عيني رسول الله، نظرت إليه، فبصرت عيني رسول الله، يبقى مين اللي بصرت؟ هي العين، بصرت بتاء التأنيث. نظرت إليه يعني هنا عطف كلمة نظرت على كلمة بصرت، كأن هو تفسير. قال وترك العاطف في نظرت، أو وترك العاطف في نظرت، لأنه تفسير لبصرت، ما قالش فبصرت ونظرت مثلا، أو فبصرت فنظرت، ترك العاطف بينهما لأنه تفسير لبصرت. وفيه على النسخة الأولى التفات، لو احنا قلنا إيه فبصرت أو فبصرت عيني فنظرت، لو أنا خالفت بين تاء التأنيث في المرة الأولى تكون ساكنة، وفي المرة الثانية هتكون تاء التأنيث تاء فاعل متحركة، هيبقى فيها التفات، التفات من الغائب إلى الإيه؟ المتكلم. وطبعا هذا الحديث فيه إن الرؤية ممكن تتحقق بنصها بوضعها، لأن يعني معروف إن الأصل في الرؤى إنها تكون إيه؟ إنها تكون إشارات، لكن هنا الرؤية ما جاتش إشارة، ما حصلش إشارة من إيه؟ من الرؤية إلى تحقق الرؤية، لا، ده وقعت الرؤية كما هي تماما. نعم. قال رأى في منام أنه يسجد في ماء وطين، وفي الحقيقة تحققت أنه يسجد في ماء وطين. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرنا أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا. قال الشيخ يحيى أي القطان عن هشام أي ابن عروة التمسوا أي ليلة القدر، كما هو معلوم من بقية الروايات. فهذه رواية مختصرة ساقها البخاري لأجل ما في إسنادها من النكات والفوائد. التمسوا أي ليلة القدر. حدثني محمد أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حدثني في نسخة وحدثني، يعني عطفا على الحديث السابق. قال وفي أخرى حاء وحدثني، ودي أليق لأن هو في الإيه في الرواية الأولى وقف عند موضع وبعدين الحاء لحاء التحويل الإسناد وبعدها وحدثني. محمد قال أي ابن سلام البيكندي، ابن سلام البيكندي اللي هو شيخ البخاري هناك في بخارى ونواحيها. قال أو ابن المثنى، يبقى كده فيه اختلاف هل هو البيكندي ولا محمد ابن المثنى، وده من المتفق من أسماء الرواة أنه يذكر محمد وما يذكرهوش بنسب يفرق بين محمد ابن المثنى ولا محمد البيكندي، ما فرقش بين الاثنين، والاثنين ثقة فما فيش مشكلة من ذلك، على أنك أنت لو ركزت شوية وشفت عبده من أخص به أو دي عادة البخاري مع مين فهتلاقي المسألة يسيرة. لكن العلماء بيقولوا أن المتفق والمفترق من أسماء الرواه، المتفق ما فيش مشكلة إن كانوا الاثنين ثقة، لأن سواء كان هذا أو هذا فهما إيه ثقة، والاثنين بيرووا عن عبدة. قال عن عبدة أخبرنا عبدة أي ابن سليمان، وهيب أي ابن خالد، حدثنا أيوب في نسخة عن أيوب أي السختياني، حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. التمسوها أي ليلة القدر، فالهاء هنا عائدة على ليلة القدر. طب ذكر ليلة القدر تاني بعده، الشيخ بيقول ليلة القدر بالنصب بدل من ضمير التمسوها، التمسوها ليلة القدر، يبقى الهاء مفعول وليلة القدر بدل من الهاء بدل من المفعول. قال: في تاسعة تبقى إلى آخره، بدل من قوله في العشر الأواخر، لأنه قال التمسوها في العشر الأواخر، وبعدين قال في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، يبقى بدل من كلمة في العشر الأواخر. في تاسعة تبقى يعني في ليلة الحادي والعشرين، لما يكون باقي من الشهر تسعة يبقى ليلة الحادي والعشرين. وقوله في سابعة تبقى أي ليلة الثالث والعشرين، لأن 23 يبقى باقي سبع أيام. وقوله في خامسة تبقى أي ليلة الخامس والعشرين، وهذا بناء على المحقق من أن الشهر تسعة وعشرون، تمام. وإلا يعني إلا لو كان بناء على إنه 30 يوم يفسر الأول بإيه؟ قال بليلة الثاني والعشرين، والثاني بليلة الرابع والعشرين، والثالث بليلة السادس والعشرين، لكن لا تصادف واحدة منهن وترا. الشيخ عايز يقول يعني الأولى إن إحنا نفسره على 29. وطبعا المسألة يسيرة، لماذا؟ لأن هذا كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الشهر في هذه السنة. وطبعا يسير من ناحية أخرى كمان، إن إحنا عندنا تأصيل إن ليلة القدر ممكن تأتي في الوتر وممكن تأتي في الشفع، فلا مانع من هذا كله، واللي هو مقصود قول النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر. ولهذا الحديث التالي مباشرة هينبهنا صراحة على هذا الأمر. ما هو؟ قال البخاري: حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر، هي في تسع يمضينا، أو في سبع يبقينا، يعني ليلة القدر. قال عبد الوهاب، وفي نسخة بتقول تابعه عبد الوهاب، عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: التمسوا في 24، 24 هي دي النسخة اللي أنا بقول إن 24 فيها شفعة، 24 ديت شفعة. قال عبد الواحد أي ابن زياد، عاصم أي ابن سليمان الأحول، عن أبي مجلز بكسر الميم وفتح اللام هو حميد ابن سعيد. قال ابن عباس في نسخة قال: حدثنا ابن عباس، هي أي ليلة القدر في العشر، زاد في نسخة الأواخر، والنسخة دي تقريبا هي اللي معانا، تمام. قال هي في العشر، لا مش معانا، في نسخة هي في العشر الإيه الأواخر. في تسع يمضين بكسر الضاد أي في ليلة التاسع والعشرين، أو في سبع يبقين بفتح القاف أي في ليلة الثالث والعشرين، بناء على ما مر آنفا، بناء على ما مر. يعني الشيخ هنا يشير إلى أن التفسير ده لو كان الشهر كم؟ 29، عد سبعة يبقى احنا كده في إيه؟ باقي سبعة، يبقى احنا كده في ليلة الثالث والعشرين. قال: وفي نسخة يمضين بدل من يبقين، يبقى بدل من، أو في سبع يبقين، ها بيقول لا، أو في سبع يمضين، وعليها فهي ليلة السابع والعشرين. وما ذكر في رواية تسع وسبع من تقديم الفوقية اللي هي التاء، تمام، في الأول على تقديم السين اللي هي كلمة سبع، في الثاني هو رواية الأكثرين اللي هي إيه؟ تسع الأول وبعدين سبع، لأن فيه رواية أخرى وعكس الأقلون فقالوا سبع بدل إيه؟ بدل تسع. نعم. تابعه أي وهيبة، تابع وهيبا، وهيب هنا هو في الحديث الأولاني حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب، وهيب تابعه عبد الوهاب أي ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب أي السختياني وعن خالد أي الحذاء، التمسوا أي ليلة القدر في 24 أي في ليلتها. قال الشيخ ذكرت مع أنها شفع والترجمة في الوتر، لماذا؟ قال احتياطا. يبقى الإنسان هنا لا يغفل الليالي الفردية ولا الزوجية، الزوجية بوجه أخص والشفعة الزوجية بشكل إيه؟ الاحتياط. لأن أنس روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ليلة القدر ليلة 23 وليلة 24، أي يتحراها في ليلة من السبع البواقي، السبع كلها الباقية يتحراها فيها جميعها، فإن كان في شهر تامة فهي ليلة 24، وإن كان ناقصة فليلة 23. يبقى إذن هي تكون في الشفع كما تكون في الوتر، تكون في الأشفاع زي ما بتكون في الأوتار، وخاصة في السبعة أيام الباقية من رمضان. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد ابن الحارث حدثنا حميد حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت، عن عبادة ابن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. هو ده الحديث اللي أشار إليه البخاري في باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، قال فيه عبادة أو فيه عن عبادة، هو ده الحديث اللي هو فيه فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، هو كده أشار إلى أغلب الوتر. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. قال الشيخ ساقط من نسخة، وقوله لتلاحي الناس أي مخاصمتهم، وزاد في نسخة يعني ملاحاة، معناها إن تخاصم رجلان وتلاحيا وتعاركا ارتفعت أصواتهما في الخصام. حدثنا محمد، زاد في نسخة حدثني محمد، حدثنا خالد في نسخة حدثني خالد أي ابن أبي حميد، واسم أبي حميد تير بفوقية مكسورة يعني بتاء مكسورة وتحتية ساكنة وراء، يبقى اسمه إيه؟ تير. طيب اللي هو حميد الطويل، اسمه حميد بن أبي حميد أو حميد بن تير، يبقى أبو حميد كنية وتير ده تير، عفوا تير بكسر التاء وسكون الياء كده هو اسمه تير، ماشي. قال وقيل تيروي أو تيروية، تمام، زي ما احنا قلنا إيه خالوية أو خالوي، وقيل طرخان، وقيل مهران، وهو مشهور بحميد الطويل، حميد الطويل. طب لماذا سمي حميد بحميد الطويل؟ قال سمي بذلك لطول يديه، سمي بذلك لطول يديه وإن كان هو قصيرا، يعني كان قامته قصيرة ولكن كانت يداه طويلتان، يداه طويلتين. رجلان اللي هم تلاحيا رضي الله عنهما هما عبد الله بن حدرد وكعب بن مالك من الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا كعب مشهور اللي هو قصته قصة التوبة بتاعة غزوة تبوك. قال فرفعت أي معرفة عينها من قلبي، بمعنى نسيتها للاشتغال بالمتخاصمين أو بالمتخاصمين. صواب بالمتخاصمين، وقيل أي بركتها في تلك السنة، يعني هل الذي رفع علم تعينها ولا الذي رفع هو بركتها؟ كلاهما وارد، ولكن الأولى الأول، للنبي نسي تعينها وكان الوحي يعينها له في هذه السنة. قال وعسى أن يكون أي رفعها خيرا لكم، لماذا؟ لاستدعائها قيام كل الشهر بخلاف ما لو عرفت عينها ويندب لمن رآها كتمها. يبقى إذن هنا الشيخ يشير إلى أمرين، إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعسى أن يكون خيرا لكم، يعني يكون الرفع التعيين هذا خير لنا، لماذا؟ عشان نقوم الشهر كله، أو علشان نقوم الباقي من الشهر، أو نقوم العشرة أيام، أو حتى الوتر من العشرة أيام الأخيرة. ويشير إلى أمر آخر أيضا، يقول ويندب لمن رآها كتمها، اللي يعرف ليلة القدر يا إخواني يسكت عنها ولا يقول للناس الليلة دي كانت ليلة القدر، هيثبط الناس عن باقي الأيام، وأيضا رؤيته لها كرامة، والكرامة ينبغي كتمها حتى لا يحسد على ذلك. طيب في فائدة أن يخبر الناس؟ لا، لا فائدة، لكن في احتمال مضرة. ما هي المضرة؟ إن الناس تكسل بقى عن باقي الأيام، مع أنه سبحان الله لا يكاد الإنسان يعلم هل غفر له فيها حتى لو قام فيها أو لا. وكذلك رب إنسان لم يغفر له في ليلة القدر فيدرك في غير ليلة القدر فيغفر له، فإن لله في كل ليلة عتقاء من رمضان، كل ليلة من رمضان له عز وجل عتقاء من من النار. يبقى يستحب ان الانسان ان الانسان يكتم هذه. وطبعا يندب لمن رآها كتمها انه يسكت عنها وما يقولش، كان اولى بالشيخ انه يقول الحكمه اللي قلناها دي وترتب المفسده عليها اولى من كلمه ان الكرامه ينبغي كتمها، ولكن نستفيد هذه ايضا. قال وفسر الروافض رفعت برفع وجودها، قالوا ده رفعت يعني خلاص ما عادش في ليلة قدر. قال وهو خطأ، ولو كان كذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها، وقد أجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا بعدها، قال فالتمسوها، يبقى ده بعد ما أخبر إنها رفعت قال فالتمسوها، يعني فيما يأتي. وأصلا هو لا يتكلم عن رفعها، يتكلم عن رفع تعينها، يعني رفع الخبر الذي أوحي به إليه إنها في يوم كذا بالتحديد في هذه السنة. قال وقد أجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر. ومر الحديث في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو يشعر. إذن التلاحي والتخاصم مذموم، بل قد يكون سبب في العقوبة والحرمان من الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام عزاهم في هذا، قال عسى أن يكون خيرا لكم عشان تجتهدوا في الأيام الباقية جميعها. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. قال أي بيان فضله فيه، فضل العمل في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. سفيان أي ابن عيينة هو الراوي عنه علي ابن عبد الله، قال عن أبي يعفور هو عبد الرحمن ابن عبيد العامري، عن أبي الضحى هو مسلم ابن صبيح. مئزره بكسر الميم وسكون الهمزة أي إزاره، وهو كناية عن اعتزاله النساء واجتهاده في العبادة. يبقى كلمة شد مئزره، دي معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتزل النساء في العشر الأواخر بالاعتكاف طبعا، ويجتهد في العبادة يشتد فيها. قال: ولا بد في إرادة الحقيقة أيضا بأن يشد مئزره، تمام، وأحيا ليله، أي ترك النوم الذي هو أخو الموت، واشتغل بالعبادة معظم الليل لا كله لقولها في الصحيح: ما علمته قام ليلة حتى الصبح. وإن كان يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعض الليالي إلى الصباح، وهي تتكلم عن غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ورد أنه قام صلى الله عليه وسلم بأواخر سورة المائدة يقرأها حتى الصبح، وكان يبكي صلى الله عليه وآله وسلم. أو أنها حدثت عما رأت، حدثت بما رأت ولم تنفي ما لم تره. قال: وأيقظ أهله، أي المعتكفات معه في المسجد، واللاتي في بيوتهن إذا دخلها لحاجة، أي يوقظهن للصلاة والعبادة. فده نشاط من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العشر الأواخر من رمضان زيادة على غيره من الأيام. ولهذا ينبغي للمسلم أن يزيد من نشاطه في العشر الأواخر، وأنه هو يخصها بمزيد اجتهاد وعبادة. بعد هذا كتاب الاعتكاف. قال الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أبواب الاعتكاف، يبقى الشيخ بيشرح على نسخة ما فيش فيها كتاب الاعتكاف، لا، لفيها باب أبواب الاعتكاف. والبخاري أحيانا يذكر كتاب كذا وأبواب كذا، أبواب الاعتكاف. قال في نسخة: تقديم هذا على البسملة، يعني الأبواب الاعتكاف وبعدين البسم الله، أو البسم الله وبعدين الأبواب الاعتكاف. قال: وفي أخرى بدله كتاب الاعتكاف، اللي هي النسخة اللي معانا الآن. قال: وفي أخرى بسم الله الرحمن الرحيم باب الاعتكاف في العشر الأواخر، أي من رمضان. فهنا بيتكلم على إيه؟ على إن ده باب من جملة كتاب سبقه. نعم. قال: وإحنا قلنا إن هذه الكتب الثلاثة، صلاة التراويح وفضل ليلة القدر والاعتكاف، موجودة في بعض نسخ البخاري، إنها أبواب من كتاب الصوم كما في مسلم أيضا. قال: باب الاعتكاف في العشر الأواخر، أي من رمضان. الشيخ هنا نبه على إن العشر الأواخر دي من رمضان، وهنا يعني ربما يعرض سؤال الإنسان: هل يجوز الاعتكاف في غيرها؟ نعم، يجوز الاعتكاف في غيرها. طب يعتكف عشرة؟ نال يعتكف عشرة من أول شوال. والعلماء اتفقوا أغلبهم على أن الاعتكاف لا حد لأقله ولا لأكثره، حتى أن الإنسان ممكن يدخل المسجد فيمكث لحظات، تمام، بقدر مثلا يعني طمأنينة الإنسان في ركن من أركان الصلاة، فينوي الاعتكاف وبيحصل له بذلك الثواب. قال: وهو لغة اللبس، اللبس يعني المكوث في المكوث على الشيء، كون الإنسان يحبس نفسه على شيء، هذا يسمى اعتكاف. ولهذا ربنا تبارك وتعالى قال على لسان إبراهيم عليه السلام: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، يعني حبسين نفسكم عليها ومقيمين وماكثين لابثين أمامها دائما. وشرعا اللبس في المسجد من شخص مخصوص، الشخص المخصوص ده اللي هو الشخص اللي يصح انه يكون موجود في قلب الايه المسجد، المسلم اللي هو نقي من الجنابة والحيض والنفاس وهكذا. قال بنية، بنية بنية يعني لا يحصل الإنسان الأجر إلا إذا كانت له نية. ما قالش بقى هنا في وقت مخصوص، لأن يجوز من الليل ويجوز من النهار، ويجوز إن الإنسان يعتكف لحظة أو ما فوقها. قال والاعتكاف بالجر عطف على الاعتكاف في المساجد كلها، لأن كلمة باب الاعتكاف مضاف إليه، والاعتكاف الواو عاطفة والاعتكاف معطوف على الاعتكاف الأول والمعطوف على المجرور مجرور، يبقى والاعتكاف بالجر عطف على الاعتكاف في العشر الأواخر. الاعتكاف في المساجد كلها كلها. قال فلا يجوز الاعتكاف في غيرها، يبقى هو هنا بيتكلم على المساجد كلها. فطبعا بيقول إن في المساجد مش في غير المساجد، والأمر الثاني إن كلها مش بعضها، تمام. والبخاري بيشير إلى ذلك بذلك إلى إن فيه حديث مردود لا يصح بيقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، تمام. فهنا يبقى المسجد أي مسجد يجوز فيه يجوز فيه الاعتكاف، أي مسجد يجوز فيه الاعتكاف، لكن ما فيش اعتكاف خارج المساجد. وكما لا اعتكاف خارج المساجد بل في المساجد فقط، فأيضا لا يجوز أن احنا نقول أن الاعتكاف خاص بالمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بقية المساجد فما فيش اعتكاف فيها، لا، هذا كلام غير صحيح. فالبخاري يرد بكلمة كلها حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لأنه حديث شاذ. قال الشيخ فلا يجوز الاعتكاف في غيرها، يعني في غير المساجد، إنما تعتكف في المسجد، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا كلمة في المساجد حكاية لحال النبي والصحابة إنهم كانوا بيعتكفوا في المساجد، مش هنا الكلام معناه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد يعني باشروهن وأنتم عاكفون في غير المساجد، لا، الكلام هنا لا مفهوم مخالفة له. إذ ذكر المساجد الشيخ بقى بيبين إيه هو وجه الدليل من اللي هو وجه الدلالة يعني من الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال إذ ذكر المساجد لا جائز أن يكون لجعلها شرطا في منع مباشرة المعتكف. يقول لا، ما هو ما قالش في المساجد علشان يقول لهم إن ممنوع المباشرة للمعتكف إذا كان في المسجد. طب ليه؟ قال لمنعه منها وإن كان خارجا عنها ولمنع غيره أيضا منها فيها. فيبقى المعتكف وغير المعتكف لا يصح منه مباشرة امرأته في المسجد، وكذلك المعتكف لو كان خارج المسجد ما ينفعش يمن هو يأتي امرأته. يبقى إذن هنا الكلام مش عن هذين الأمرين، لا عن منع المباشرة في المسجد لأن هي للمعتكف وغير المعتكف سواء، ولا هي لمنع مباشرة المعتكف امرأته لأنه لا يصح منه في البيت ولا يصح منه في المسجد. ده هو بيروح البيت بس علشان هياكل، لو ما ينفعش الأكل يروح له المسجد، لكن لو راح له خلاص ما ينفعش انه يروح البيت. نعم، وكذلك لحاجة يقضي حاجته بتاع أصبح فيه الآن حمامات ملحقة بالمساجد يبقى ممنوع يروح البيت. طب هو كان رايح عشان يغتسل، طب أصبح فيه النهاردة يعني دش في المسجد فخلاص يغتسل فيه وهكذا. يبقى هو ممنوع لو راح البيت انه هو يجامع. يبقى الكلام هنا علشان ايه؟ علشان يقول ان الاعتكاف هو في المساجد فقط. قال فتعين كونه شرطا لصحة الاعتكاف. يبقى ده نقل للحالة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم رسول الله أنهم كانوا يعتكفون في المساجد لعلهم يتقون، أي مخالفة الأوامر والنواهي. لعلهم يتقون يعني التقوى هي اللي هي لزوم الأوامر والنواهي. قال وذكر الآية بتمامها، وذكر الآية لغاية لعلهم يتقون، وذكر منها في نسخة إلى قوله تلك حدود الله، وفي أخرى إلى قوله فلا تقربوها، بزيادة إلى آخر الآية. يعني عموما اختلفت الإيه؟ اختلفت النسخ في ذكر بعض الآية أو في ذكرها جميعها. والاعتكاف يا أحباب سنة إلا لمن أوجبه على نفسه بنذر. وهل يشترط له الصوم؟ هيأتي معانا ولا هو سبق؟ سبق وسيأتي أيضا إنه لا يشترط الإيه؟ الصوم. تمام؟ وهنا يرد أيضا السؤال، هل لابد أن يكون المسجد جامع أو غير جامع، يعني تقام فيه الجمعة أو لا؟ فبعض العلماء قال أنه لو كان مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، وأنه هو لو كان في مسجد لا تقام فيه الجمعة يبقى يخرج لصلاة الجمعة، وإن كان الأولى والما عليه الأكثرون أن يكون مسجدا مسجدا جامعا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال الشيخ ابن وهب هو عبد الله عن يونس أي ابن يزيد الأيلي. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. عن عقيل أي ابن خالد الأيلي. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة، وممكن تنفع ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. قال الشيخ إسماعيل أي ابن عبد الله ابن أبي أويس حتى إذا كان ليلة أو ليلة 21، قال بنصب ليلة على الظرفي، يعني حتى إذا كان ليلة منصوبة منصوبة على أنها ظرف. قال وبرفعها حتى إذا كان ليلة، وبرفعها فاعل بكان على أنها تامة، يبقى كان هتبقى تامة وتكون فعل، وليلة هتبقى الفاعل، وساعة كده تكتفي بالمرفوع ويبقى فاعل لها فعل وفاعل عادي، ومش هتبقى ناقصة بقى فلا تحتاج إلى إلى منصوب. قال هذه الليلة بالنصب مفعول به لا ظرف، مفعول به لا ظرف، وقد أريت هذه الليلة، يبقى هذه الليلة ديت مفعول لإيه؟ مفعول لكلمة أريت، أريت هذه الليلة، لأني أريت اللي هو المبني للمعلوم، أراني الله الليلة معناه أراني الله الليلة. وأراني الله ليلة أراني من الأفعال اللي بتنصب مفعولين، فكلمة هذه هتبقى مفعول، تمام؟ يعني بمعنى أن هي ضمير في محل نصب مفعول، والليلة اسم محلى بالألف واللام جاء بعد اسم الإشارة فيعرب بدل منها. الشيخ يقصد يعني أن هذه هتبقى بالنصب على أنها مفعول به، وكلمة الليلة هتبقى بدل من الإيه؟ بدل من اسم الإشارة. قال صبيحتها، في نسخة من صبيحتها أي من صبيحة 21، والمراد صبيحة الليلة قبلها كما مر بيانه. من صبيحتها، من بمعنى في أو هي لابتداء الغاية الزمانية. وكان المسجد على عريش هو ما يستظل به، يبقى السقف من المسجد كان من إيه؟ كان من عريش. وعلى بمعنى الباء، على بمعنى الباء، يبقى معناها إيه؟ معناها مظلل بعريش. العريش يعني اللي هو القش وما شابهه، موضوعا على أعمدة، والأعمدة دي من إيه؟ من جريد النخل، كانت من النخل، كما في قوله تعالى حقيق على ألا أقول. الشيخ عايز يقول يعني أن على هنا بمعنى الباء، وحقيق على ألا أقول يعني حقيق بألا أقول، حقيق بألا أقول، أو بمعنى من، يبقى حقيق على ألا أقول. وكان المسجد على عريش، يبقى على هنا بمعنى من، وعلى وكان المسجد على عريش، يبقى وكان المسجد بعريش، وكان المسجد من عريش، كما في نسخة نحو قوله تعالى وإذا اكتالوا على الناس يستوفون، يبقى على بمعنى الباء زي حقيق على ألا أقول بألا أقول، أو على بمعنى من إذا اكتالوا على الناس يعني من الناس يستوفون. قال فوكف المسجد، مر شرحه. قلنا إن وكف بمعنى إن إيه؟ قطر ماء المطر من سقف الإيه؟ المسجد، نزل الإيه؟ المطر من سقف المسجد. هذا، ويعني نقف هنا، ويتبقى لنا إن شاء الله رب العالمين لقاء واحد، وننتهي من شرح كتاب الصوم من منحة الباري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمه علينا وغيره من الكتب الستة، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.